السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فقه من أراد به خيرا في الدين وأسسه تأسيسا وجعل مقاصده أولاها طلبا ونشرا وتقديسا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فهو المعبود الحق، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالصدق، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة تتوالى وتربو، وسلم عليه وعليهم سلاما يتعالى ويزكو. أما بعد، حدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في توثيق صلتهم بالدين المتين وعمارة قلوبهم بالعلم المبين تثبيتاً لقلوبهم وعمارةً لبلدان المسلمين. وهذا المجلس الرابع في شرح الكتاب الأول من برنامج تأسيس المتعلم في سنته الأولى 43,400، وهو أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للعلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، المتوفى 77,300. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: ما دليل اشتراط المحبة. نعم.
أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. بإسنادكم إلى العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله تعالى أنه قال في كتابه أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة: سؤال، ما دليل اشتراط المحبة من الكتاب والسنة؟ الجواب: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار.
ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بشرط آخر من شروط لا إله إلا الله، فقال: ما دليل اشتراط المحبة من الكتاب والسنة؟ والمراد بالمحبة ميل القلب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والمراد بالمحبة ميل القلب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بموافقة أمرهما خبرا وطلبا، بموافقة أمرهما خبرا وطلبا. ومن جملة تلك المحبة محبة لا إله إلا الله بميل القلب إليها، بميل القلب إليها تحقيقا لمعناها وقياما بمقتضاها، تحقيقا لمعناها وقياما بمقتضاها. وحقيقة المحبة كمال تعلق القلب وإقباله، وحقيقة المحبة كمال تعلق القلب وإقباله بأن يتعلق تعلقا كاملا، بأن يتعلق تعلقا كاملا بالله، وتنجذب الروح إليه، وتنجذب الروح إليه مصدقة خبره ممتثلة طلبه، مصدقة خبره ممتثلة طلبه. وذكر المصنف مما يدل على اشتراط المحبة للكلمة الطيبة لا إله إلا الله دليلين، أحدهما من القرآن والآخر من السنة. أما دليل القرآن فهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، الآية. ووجه دلالتها على المقصود في قوله ويحبونه، ووجه دلالتها على المقصود في قوله ويحبونه، فإنهم يحبون الله الذي يعبدونه، فإنهم يحبون الله الذي يعبدونه. وهذا دليل أن المحبة من شروط لا إله إلا الله، وهذا دليل أن المحبة من شروط لا إله إلا الله، لأن عبادة الله وحده حقيقة معناها، لأن عبادة الله وحده حقيقة معناها. وأما الحديث فهو حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وهذا مطابق لما طلب دليله من اشتراط المحبة في لا إله إلا الله، فالعبد لا يجد حلاوة الإيمان حتى توجد هذه المحبة، لا مطلقها بل أعلاها، فإنه قال: أحب إليه مما سواهما. وهذه تعرف في اللسان العربي بأفعل التفضيل، فأعظم المحبة التي ينبغي أن تكون عند العبد هي محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وتقديم هذه المحبة ينتظم فيه الشهادة لله سبحانه وتعالى، فإن مقدم الله في محبته على غيره لا يصدق في هذه المحبة حتى يكون شاهداً بأنه لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، ولا تتغرغر روحه بهذه الشهادة إلا مع وجود المحبة المشترطة لها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل الموالاة لله والمعاداة لأجله؟ الجواب: قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إلى قوله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، إلى آخر الآيات. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، الآيتين. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إلى آخر السورة، وغير ذلك من الآيات.
ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بما تقدم ذكره من اشتراط المحبة في لا إله إلا الله، فقال: ما دليل الموالاة لله والمعاداة لأجله؟ لأن مما يندرج في محبة الله كون الولاء له، لأن مما يندرج في محبة الله كون الولاء له. ولا يكون الولاء له إلا مع المعاداة لأجله، ولا يكون الولاء له إلا مع المعاداة لأجله، فهما تابعان أصل المحبة، فهما تابعان أصل المحبة، فالموالاة مشتملة على المحبة، فالموالاة مما تشتمل عليه المحبة، الموالاة مما تشتمل عليه المحبة، كما أن المعاداة تشتمل على ضدها، كما أن المعاداة تشتمل على ضدها. وفي كنف الموالاة المقرونة بالمحبة النصرة، وفي كنف الموالاة المقرونة بالمحبة النصرة، كما أن في كنف المعاداة البغض المقترن بالنفرة، البغض المقترن بالنفرة. فالموالاة هي المحبة والنصرة، فالموالاة هي المحبة والنصرة، والمعاداة هي البغض والنفرة، والمعاداة هي البغض والنفرة. ولوجود هذا التعلق أردف المصنف السؤال المتقدم بهذا السؤال، ولأجل وجود هذا التعلق أردف المصنف السؤال المتقدم هذا السؤال. فالصادق في محبة الله يجب أن يكون ولاؤه ومعاداته لأجله، فالصادق في محبة الله يجب أن يكون ولاؤه ومعاداته لأجله، فيوالي من أحب الله ويعادي من عاد الله، فيوالي من والى الله ويعادي من عاد الله. والذين أحبهم الله هم رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، والذين عاداهم الله هم الكفرة المبطلون، والذين عاداهم الله هم الكفرة المبطلون. وهذا أصل جليل في الدين، حتى ذكر العلامة حمد بن عتيق في بيان النجاة والفكاك أنه لا يوجد في القرآن بعد الأمر بالتوحيد والنهي عن ضده من الآيات أكثر مما ورد في هذا الأصل. فالمقدم في القرآن ذكر التوحيد أمرا به ونهيا عن ضده هو الشرك، ثم يخلفه في كثرة الأدلة تقرير أصل الولاء والبراء، فالولاء لمن أحب الله وأحبه الله، والبراء ممن أبغض الله وأبغضه الله. وقد ذكر المصنف أربعة أدلة من القرآن الكريم، فالدليل الأول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى، وتضمنت هذه الآية ثلاثة أمور، وتضمنت هذه الآية ثلاثة أمور: الأول بيان حرمة اتخاذ أعداء الله أولياء، بيان حرمة اتخاذ أعداء الله أولياء، والثاني بيان أن هؤلاء الأعداء ولاء بعضهم لبعض، بيان أن هؤلاء الأعداء يكون ولاء بعضهم لبعض، والثالث أن من تولى أولئك المعادين الله، أن من تولى أولئك المعادين الله فإنه منهم، أن من تولى أولئك المعادين الله فإنه منهم. والتولي في لغة القرآن يراد به ما اشتمل على الميل والرضا القلبي، والتولي في لغة القرآن يراد به ما اشتمل على الميل والرضا القلبي. ولأجل هذا فرق عامة علماء الدعوة رحمهم الله بين الولاء والتولي، ولهذا فرق عامة علماء الدعوة رحمهم الله بين الولاء والتولي، فجعلوا الولاء أصلا كليا، فجعلوا الولاء أصلا كليا دالا على المحبة والنصرة، دالا على المحبة والنصرة، وأنه على درجات، وأنه على درجات، فمنه ما يكون كفرا أكبر ومنه ما ليس كذلك، فمنه ما يكون كفرا أكبر ومنه ما ليس كذلك، وجعلوا التولي مخصوصا بالكفر الأكبر، وجعلوا التولي مخصوصا بالكفر الأكبر اتباعا للتصرف القرآني في استعماله، اتباعا للتصرف القرآني في استعماله، فإن الولاء والتولي باعتبار أصلهما اللغوي واحد، فإن الولاء والتولي باعتبار أصلهما اللغوي واحد، وأما باعتبار التصرف القرآني أي الاستعمال في القرآن، وأما باعتبار التصرف القرآني أي الاستعمال في القرآن فإن بينهما الفرق الذي تقدم ذكره، فإن بينهما الفرق الذي تقدم من ذكره تقدم ذكره في كون التولي يشتمل على الميل والرضا القلبي بدين الكافرين بخلاف الولاء، فربما اشتمل على ذلك وربما لم يشتمل عليه، فيجعلون لأجل هذا التولي كفرا أكبر، وأما الولاء فإنهم يجعلونه على درجات، فمنهم ما يكون كفرا أكبر ومنه ما يكون كذلك. وملاحظة السياق القرآني الذي هو لغة القرآن مما اعتبره أهل العلم في استعمال لفظ في معنى دون معنى آخر، وإن اشترك في أصلهما اللغوي، وإن اشترك في أصلهما اللغوي، وهذا له أفراد كثيرة في كلامهم. والدليل الثاني قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم الآية، وفيها نهي الله عز وجل عن موالاتهم، نهي الله عز وجل عن موالاتهم، إذ جعلوا الكفر محبوبا مقدما على الإيمان، إذ جعلوا الكفر محبوبا مقدما على الإيمان، وإن كانوا إخوانا أو آباء، وإن كانوا إخوانا أو آباء. والدليل الثالث قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر الآية، ودلالتها على مقصود المصنف في قوله: ودون من حاد الله ورسوله، فإن الود خالص المحبة، فإن الود خالص المحبة، والمحاد لله ورسوله هو المعادي لهما، والمحاد لله ورسوله هو المعادي لهما، فلا يوجد في قلوب المؤمنين محبة وميل لمن عادى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ونافرهما. والدليل الرابع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم الآية، وفيه النهي عن اتخاذ أعداء الله سبحانه وتعالى أولياء من دونه، والنهي للتحريم. وقاعدة الشريعة في هذا الباب أن الولاء للمؤمنين والبراءة من الكافرين، وقاعدة الشريعة في هذا الباب أن الولاء للمؤمنين والبراءة من الكافرين، وتحقيق هذا الأصل له درجات مختلفة، وتحقيق هذا الأصل له درجات مختلفة، ويتحقق تمييزه بما رتبته الشريعة، ويتحقق تمييزه بما رتبته الشريعة، فالجاهل بها يقع في الخلط بينهم، فالجاهل بها يقع في الخلط بينهما، كمن ينظر إلى إذن الشريعة في نكاح نساء أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فيتوهم متوهم أن هذا النكاح لا يمكن أن يكون معه حب أبدا، وهذا غلط، فالحب رابطة بين الزوجين عادة، إلا أن الموجود في هذه الرابطة مرده إلى الطبع، فالمحبة بين المسلم وزوجته الكتابية هي محبة طبعية لا تقدح في قيامه بأصل البراء من الكافرين. ومثل هذا من يتوهم أن البراء من الكافرين يكون بظلمهم والاعتداء عليهم وعدم الوفاء بعهودهم، فيقع الغلط على الشريعة من طائفتين، إحداهما طائفة لا تعتد بهذا الأصل، طائفة لا تعتد بهذا الأصل وتهجره مع شهرة ذكره في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، والأخرى طائفة تتصرف فيه بغير خطاب الشرع، طائفة تتصرف فيه بغير خطاب الشرع، والحق بين باطلين، والحسنة بين سيئتين، والهدى بين ضلالتين. قاله شيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب كشف الشبهات. فمن سار على طريقة الشريعة في هذا الأصل أقامه ولم يفسده بما أفسده المبطلون من الطائفة الأولى أو الطائفة الثانية. وإذا عرض لطالب العلم ما لا يعقل أحكامه في هذا الباب فإنه يرده إلى أهل العلم الراسخين ويعتبر بتصرفهم فيه، فإن تكلموا فيه بشيء تكلم بما تكلموا به، وإن سكتوا فيه عن شيء سكت كما سكتوا، فإنهم عن علم كامل نطقوا وببصر نافذ سكتوا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، الآية. وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقوله تعالى: والله يعلم إنك لرسوله، وغيرها من الآيات.
لما فرغ المصنف رحمه الله مما يتعلق بالشهادة الأولى وهي شهادة أن لا إله إلا الله، أتبعها بما يتعلق بالشهادة الثانية وهي شهادة أن محمداً رسول الله، وابتدأ ما يتعلق بها بالسؤال عن دليلها، فقال: ما دليل شهادة أن محمداً رسول الله؟ ثم أجاب عنه بذكر ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين، الآية، ودلالته على مقصوده في قوله رسولا من أنفسهم، في قوله رسولا من أنفسهم، فأثبت الله عز وجل له الرسالة، فأثبت الله عز وجل له الرسالة. والثاني قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ودلالته على ما قصده في قوله رسول من أنفسكم، والقول فيه كالقول في الدليل الأول. والدليل الثالث قوله تعالى والله يعلم إنك لرسوله، ففي الآية إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلينا بشهادة الله عز وجل له، إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلينا بإثبات شهادة الله له أنه رسوله الذي أرسله إلينا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى سؤال: ما معنى أن شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: هو التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان بأن محمدا عبده ورسوله إلى كافة الناس إنسهم وجنهم، شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فيجب تصديقه في جميع ما أخبر به من أنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأتي، وفيما أحل من حلال وحرم من حرام، والامتثال والانقياد لما أمر به، والكف والانتهاء عما نهى عنه واتباع شريعته والتزام سنته بالسر والجار مع الرضا بما قضاه والتسليم له، وأن طاعته هي طاعة الله ومعصيته معصية الله، لأنه مبلغ عن الله رسالته، ولم يتوفه الله حتى أكمل به الدين وبلغ البلاغ المبين، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. وفي هذا الباب مسائل ستأتي إن شاء الله.
ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بشهادة أن محمدا رسول الله، فقال: ما معنى أن شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم أجاب عنه بقوله: هو التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان بأن محمدا عبده ورسوله إلى كافة الناس إنسهم وجنهم، شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. انتهى كلامه. ومعنى قوله التصديق الجازم أي المنعقد بلا تردد، أي المنعقد بلا تردد، فهو ثابت راسخ في القلب، فهو ثابت راسخ في القلب. وجرى في كلام جماعة من أهل السنة إذا ذكروا التصديق أن يقرنوه بالجزم لأنه أكمل، وجرى في كلام جماعة من أهل السنة إذا ذكروا التصديق أن يقرنوه بالجزم لأنه أكمل، فهو ليس تصديقا مجردا قد يذهب مع أي وارد، بل هو تصديق مستقر ثابت. وأشار المصنف إلى استقراره وثبوته بقوله من صميم القلب أي من أصله، فأصل الصميم المجموع المنضم بعضه إلى بعض، وأشد القلب اجتماعا أصله وسويداؤه الداخلة فيه. ويتم هذا التصديق القلبي بمواطأة قول اللسان بأن يشهد العبد بلسانه أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بين المصنف تفاصيل ذلك التصديق، فقال: فيجب تصديقه في جميع ما أخبر به من أنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأتي، وفيما أحل من حلال وحرم من حرام إلى آخر كلامه. وهذه الجملة المنثورة من التفاصيل يمكن ردها إلى المعنى المشهور الذي ذكره ابن تيمية الحفيد ومحمد بن عبد الوهاب عند بيان معنى شهادة أن محمد رسول الله، أنها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فالجملة المختصرة المذكورة تجمع شتات الكلام الذي سرده المصنف رحمه الله في بيان تفاصيل التصديق بشهادة أن محمداً رسول الله. وأيسر من هذا وذاك أن تعلم أن معنى شهادة أن محمد رسول الله هو إثبات الرسالة له، أن معنى شهادة أن محمدا رسول الله هو إثبات الرسالة له. فإذا قال القائل: وأشهد أن محمدا رسول الله، أي أثبت الرسالة في هذه الأمة لمحمد صلى الله عليه وسلم. ومقتضاها إفراده دون غيره من الخلق بالطاعة، ومقتضاها إفراده دون غيره من الخلق بالطاعة، فإن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله، فإن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله، فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فطاعة الله بالتوحيد، فطاعة الله بالتوحيد، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بإثبات كونه رسولا في هذه الأمة، بإثبات كونه رسولا في هذه الأمة. وطاعته صلى الله عليه وسلم نوعان، وطاعته صلى الله عليه وسلم نوعان: أحدهما طاعته في الحكم الخبري بالتصديق، طاعته في الحكم الخبري بالتصديق، والآخر طاعته في الحكم الطلبي، طاعته في الحكم الطلبي باتباع الأمر والنهي، باتباع الأمر والنهي، فيتبع الأمر بفعله والنهي بتركه، فيتبع الأمر بفعله والنهي بتركه. وما ذكره المصنف رحمه الله في بيان حال الرسول صلى الله عليه وسلم مع أمته، وهو قوله: وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، أصله في حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لقد تركتكم على البيضاء أمرها ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. رواه ابن ماجه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وإسناده حسن، رواه ابن ماجه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وإسناده حسن. والبيضاء صفة لموصوف محذوف، والبيضاء صفة لموصوف محذوف في الحديث، قدره أهل العلم بالمحجة، قدره أهل العلم بالمحجة أي الطريق، ولم يثبت ذلك في شيء من ألفاظ الحديث النبوي، ولم يثبت ذلك في شيء من ألفاظ الحديث النبوي، فنسبة ذلك في الحديث بقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها خطأ، فلا أصل لهذا اللفظ في هذا الحديث، وليس من كلامه صلى الله عليه وسلم، وإنما شهر في كلام العلم في كلام أهل العلم، ثم أدرج في هذا الحديث توهما أنه من ألفاظه، وهذا يقع كثيرا في ألفاظ الحديث النبوي. فمنه ما يذكره كثير من أهل العلم، ومنهم بعض حفاظ أهل الحديث كابن كثير أن في تفسيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يهدم ما قبله، الإسلام يجب ما قبله، والهجرة تجب ما قبلها، والتوبة تجب ما قبلها، والحج يجب ما قبله. فهذا الحديث فيه جملة ليست من الحديث النبوي. أي الجمل؟ نعم راضي أحسنت، وهي قوله التوبة تجب ما قبلها، فهذا لا أصل له في الأحاديث النبوية، وإنما يوجد معناه في أحاديث. وأما الحديث المذكور فهو في صحيح مسلم بلفظ الإسلام يهدم ما قبله، والهجرة تهدم ما قبلها، والحج يهدم ما قبله. وأما ذكر التوبة بهذا اللفظ في هذه الحديث جملة أو في جملة منفردة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التوبة تجب ما قبلها، فهذا لا يصح. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما شروط شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل تقبل الشهادة الأولى بدونها؟ الجواب: قد قدمنا لك أن العبد لا يدخل في الدين إلا بهاتين الشهادتين، وأنهما متلازمتان، فشروط الشهادة الأولى هي شروط في الثانية، كما أنها هي شرط في الأولى.
لما ذكر المصنف ما يتعلق بشهادة أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم، استكمل ما يتعلق بها بعد بيان دليلها ومعناها بالسؤال عن شروطها، فقال: ما شروط شهادة أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل تقبل الشهادة الأولى بدونها؟ ثم أجاب عنه فقال: قد قدمنا لك أن العبد لا يدخل في الدين إلا بهاتين الشهادتين، وأنهما متلازمتان، فشروط الشهادة الأولى هي شروط في الثانية، كما أنها هي شرط في الأولى. ومثل هذا الجواب يسمى في علم البديع من اللف والنشر المشوش، فإنه سأل أولا عن شروط شهادة أن محمدا رسول الله، ثم أجاب عن هذا أولا أم ثانيا؟ ثانيا. وسأل ثانيا: هل تقبل الشهادة الأولى بدونها؟ ثم أجاب عنه أولا فقال: قد قدمنا لك أن العبد لا يدخل في الدين. فباين بين السؤال والجواب بالتقديم والتأخير فيهما، ويسمى هذا لفا ونشرا مشوشا. والمراد من
ايش ولا التشويش؟
احسنت. والمراد منه ايقاظ المتعلم والمتلقي للكلام بان ينتبه الى ما يلقى اليه منه، فان الكلام اذا جاء على وفق ما يلقى دون تقديم او تاخير ربما سهت النفس عن بعض ما ذكر فيه، فاذا قدم أو أخر مع تفاوت المقام بين سياق الكلامين كالواقع هنا في السؤال والجواب انتبه السامع له فوعى ما ألقي إليه. فأما ما يتعلق بشروط شهادة أن محمدا رسول الله، فإنه ذكر أن شروطها هي شروط الشهادة
الأولى. فشروط شهادة أن محمداً رسول الله هي الشروط السبعة المتقدمة في شروط شهادة أن لا إله إلا الله، وتقدم بيانها. وأما ما يتعلق بقبول الشهادة الأولى بدونها فأخبر المصنف أن العبد لا يدخل في الدين إلا بهاتين الشهادتين، وأنهما متلازمتان، أي لا تنفك إحداهما عن الأخرى. فمن شهد لله بالوحدانية لزمه أن يشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، لأن الله هو الذي أرسله، فلا يكون العبد موحدا لله حتى يتبع رسوله. ومن شهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة لزمه أن يشهد لله عز وجل بالوحدانية، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم الذي أرسل إلينا أمرنا أن نوحد الله سبحانه وتعالى. وقوله كما أنها هي شرط في الأولى، أي أن الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم هي شرط في الشهادة لله عز وجل بالوحدانية، فلا يكون العبد صادقا في الشهادة لله بالوحدانية حتى يشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ولم يجري أهل العلم على ذكر الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة شرطا في شروط لا إله إلا الله، لأن هذه الشهادة هي قرينة تلك الشهادة الأولى، فهما بمنزلة جملة واحدة، لأن هذه الشهادة هي قرينة تلك الشهادة الأولى، فهما بمنزلة واحدة، ولهذا يقع عدهما شيئا واحد، ولهذا يقع عدهما شيئا واحد. ومنه حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. فعد الشهادتين شيئا واحدا.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل الصلاة والزكاة؟ الجواب: قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، الآية وغيرها.
لما فرغ المصنف من بيان ما يتعلق بالركن الأول من أركان الإسلام الخمسة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، شرع يستوفي بقية تلك الأركان، فالآتي من كلامه يتعلق ببقية أركان الإسلام، وابتدأها بذكر الصلاة والزكاة سائلاً عن دليلهما، فقال: ما دليل الصلاة والزكاة؟ ثم أجاب عنه بذكر ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، الآية، ودلالته عليهما في ذكرهما، ودلالته عليهما في ذكرهما مع قوله: فخلوا سبيلهم، مع قوله: فخلوا سبيلهم، أي لأنهم جاءوا بما صاروا به مسلمين، أي لأنهم جاءوا بما صاروا به مسلمين. والمراد بالتخلية إطلاقهم من الأسر، والمراد بالتخلية إطلاقهم من الأسر. والدليل الثاني قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة، الآية، ودلالته على مقصود المصنف ذكرهما مع إثبات الأخوة الدينية بهما، ذكرهما ودلالته على مقصود المصنف في ذكرهما مع إثبات الأخوة الدينية بهما بقوله فإخوانكم في الدين، أي أنهم صاروا بما ذكر ومنه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة إخوانا للمسلمين في دينهم. والدليل الثالث قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله الآية، ودلالته على مقصود المصنف في ذكرهما مع بيان أنهما مما أمر به، مع بيان أنهما مما أمر به في قوله وما أمروا، ثم ذكر أفراد المأمورات ومن جملتها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وقارن المصنف في طلب الدليل بين الصلاة والزكاة اتباعا للواقع في الخطاب الشرعي، وقارن المصنف بين الصلاة والزكاة في ابتغاء الدليل الدال عليهما اتباعا للوارد في الخطاب الشرعي، فإنهما يأتيان في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم مقرونين كالآيات المذكورة. وموجب اقترانهما أن أعظم العمل المتعلق بالبدن هو الصلاة، أن أعظم العمل المتعلق بالبدن هو الصلاة، وأعظم العمل المتعلق بالمال هو الزكاة، وأعظم العمل المتعلق بالمال هو الزكاة. ففي الصلاة تقوية البدن وفي الزكاة تنمية المال، ففي الصلاة تقوية البدن وفي الزكاة تنمية المال. والصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الصلوات الخمس المفروضة في اليوم والليلة، والصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الصلوات الخمس المفروضة في اليوم والليلة، والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي زكاة الأموال فقط، والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي زكاة الأموال فقط. فلا تعد زكاة البدن وهي زكاة الفطر لا تعد من جملة الركن وإن كانت واجب، فلا تعد زكاة البدن ويقال زكاة النفس من جملة الزكاة التي هي ركن وإن كانت واجبة.
نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى سؤال ما دليل الصوم؟ الجواب قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم الآيات. وفي حديث أعرابي أخبرني ما فرض الله علي من الصيام فقال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. الحديث.
ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بأركان الإسلام فقال ما دليل الصوم، ثم أجاب عنه بذكر ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام الآية، ودلالته على ما ذكر في ذكر الصيام مع بيان الأمر به، في قوله كتب عليكم، فإن الكتب هو الإيجاب، ومن الألفاظ الموضوعة في خطاب الشرع للدلالة على الأمر كتب، ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد والأمير الصنعاني في شرح منظومته في أصول الفقه. والدليل الثاني قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ودلالته على ذلك في قوله فليصمه، فإنه أمر بالصيام مع تعيين ظرف زمانه في قوله فمن شهد منكم الشهر، يعني شهر رمضان لذكره في تلك الآيات في سورة البقرة. والدليل الثالث حديث الأعرابي أخبرني ما فرض الله علي من الصيام فقال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا، فإنه ذكر له شهر رمضان وبين أنه فرض عليه، والفرض اسم لما يجب، والفرض اسم لما يجب. والصوم الذي هو ركن من أركان الإسلام هو صوم رمضان في كل سنة، والصوم الذي هو ركن من أركان الإسلام هو صوم رمضان في كل سنة دون غيره من الصيام، ولو كان واجبا كصيام النذر أو الكفارة فهي لا تدخل في حقيقة الصوم الذي هو ركن من أركان الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال، ما دليل الحج؟ الجواب: قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب عليكم الحج. الحديث في الصحيحين. وتقدم حديث جبريل وحديث بني الإسلام على خمس وغيرها كثير.
ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بالركن الأخير من أركان الإسلام وهو الحج، فقال: ما دليل الحج؟ ثم أجاب عنه بذكر خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، ودلالته على مقصود المصنف في ذكر الحج مع الأمر بإتمامه، في ذكر الحج مع الأمر بإتمامه. والأمر بإتمامه تعظيم له، والأمر بإتمامه تعظيم له. وبينت الأدلة الأخرى درجة عظمته وهو الوجوب. والدليل الثاني قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، الآية، ودلالته في قوله على الناس، في قوله على الناس، فإن هذا التركيب يدل على الأمر بما ذكر معه، فقوله على الناس أي يجب عليهم، ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد والأمير الصنعاني في شرح منظومته في أصول الفقه. والدليل الثالث حديث: إن الله كتب عليكم الحج، الحديث في الصحيحين، ودلالته على ما أراد المصنف في قوله كتب، فإن كتب كما تقدم موضوعة للدلالة على ما أمر به. والحديث بهذا اللفظ ليس في الصحيحين وإنما عند النسائي، ولفظ الصحيح وهو عند مسلم دون البخاري: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. ولفظ الحديث عند مسلم دون البخاري: إن الله، أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، وهو ظاهر في الأمر به في قوله فرض. والدليل الرابع حديث جبريل الذي تقدم، وهو حديث جبريل من رواية عمر عند مسلم وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفيه ذكر الحج من جملة أركان الإسلام. والدليل الخامس حديث بني الإسلام على خمس متفق عليه من حديث ابن عمر، وفيه عد الحج في جملة أركان الإسلام. والحج الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر. والحج الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج بيت الله الحرام مرة في العمر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال، ما حكم من جحد واحدا منها وأقر به واستكبر عنه؟ الجواب: يقتل كفرا كغيره من المكذبين والمستكبرين مثل إبليس وفرعون.
لما فرغ المصنف من بيان أدلة أركان الإسلام ذكر سؤالا يتعلق بحكم جحدها، بأن يجحدها العبد فلا يقر بها أو أن يقر بها ويستكبر عنها، فقال: ما حكم من جحد واحدا منها وأقر به واستكبر عنه؟ فالمسؤول عنه حالان، فالمسؤول عنهما حالان، أحدهما أو إحداهما إحداهما حال الجحد والأخرى حال الاستكبار والفرق بينهما أن الجاحد لا يظهر إقراره ولو مع استيقان قلبه فقد يستيقن قلبه ويخفي ذلك فلا يظهره على لسانه. والاستكبار هو الإقرار بوجوب ما ذكر له مع الامتناع عنه تكبرا وهذان الحالان كفر ولهذا قال المصنف يقتل كفرا أي يثبت له بأي حال منهما الكفر وإذا كان كافرا فهو مرتد يقتل أو يكون أصلا كافرا لم يدخل في الإسلام، فلو قدر أن أحدا جحد أو استكبر وهو على الكفر فهذا باق على كفره، ولو قدر أنه أسلم ثم جحد أو استكبر ولو بعض فرائضه الشرع فإنه عند ذلك يكفر ويقتل. واضح؟ طيب وش دخل الشيخ حافظ في ذكر القتل؟ هذا كتاب عقيدة، ليش يذكر القتل؟ ليش؟ مخاطب به المسلم عبد الله. طيب كان يقول يكفر كغيره من المكذبين والمستكبرين، ليش ذكر القتل؟ لبيان عظم هذين الأمرين وأنه يترتب عليهما شرعا القتل وهذا شائع في كتب أهل العلم في أبواب الشريعة أنهم يذكرون القتل تعظيما لتلك الأحكام وأنه مرتب عليه شرعا وشاع في كتبهم لأن أحكام الشريعة تلتمس من أدلتها التي استنبط منها أهل العلم هذه الأحكام فوجود ذلك في كتب الفقه أو الفتاوى موجبه أنها مدونات لبيان أحكام الشريعة لا تعكس حالا خاصة عن قائلها، فما يذكره بعضهم من شدة ولع الفقهاء بالتكفير والقتل أو امتلاء فتاوى ابن تيمية بالقتل والتكفير جهل ظاهر، لأن هذا وجد فيها باعتبار كونها مدونات تبين أحكام الشريعة، إذ لم يكن موجودا ما يسمى بنظام العقوبات المشهور اليوم. فنظير كلام هؤلاء القائلين لو أخذ أحد نظام العقوبات في أي بلد من بلدان المسلمين فقال هذا البلد هو بلد يعج بالعنف والقتل والدمار، لأنه أخذ جزءا منه وهو نظام العقوبات، ففي سالف الزمان لم تكن هناك مدونة اسمها نظام العقوبات، هناك أحكام شرعية مذكورة في كتب الفقهاء وفي فتاويهم. فالذي لا يعقل هذا يتوهم أن هذه الكتب جعل فيها هذا الأمر قصدا وإرادة وطلبا ونشرا للقتل والدمار والعنف، وهو جاهل. فهذا وجد فيها باعتبار أنها معتمد المسلمين في بيان أحكام الدين، أنها معتمد المسلمين في بيان أحكام الدين. ثم قال المصنف: كغيره من المكذبين والمستكبرين مثل إبليس وفرعون، فذكر مثلا للمكذبين وهو فرعون، ومثلا للمستكبرين وهو إبليس. فهذا كفر بتكذيبه وجحده، وهذا كفر باستكباره ونكره. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال، ما حكم من أقر بها ثم ترك؟
واضح الكلام الذي ذكرته لكم، لأن كثير من طلاب العلم أمام الشبهات التي تروج منهم من يستكن، وربما انخدع بهذه الشبهات، لكن المدرك يتفطن لهذه المعاني وينزلها منزلتها، ويبين أن هذا منزلته بيان أحكام العقوبات، أنه لم يكن فيما سبق مدونات خاصة بهذا، وإنما كانت في ضمن كتب الفقهاء، فذكرها لأجل هذا. ولو قدر أن الفقه قسم أقساما،
فإن كان مانعها ممن لا شوكة له أخذها الإمام منه قهرا ونكله بأخذ شيء من ماله، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن منعها فإنا آخذها وشطر ماله معها، الحديث. وإن كانوا جماعة ولهم شوكة وجب على الإمام قتالهم حتى يؤدوها، للآيات والأحاديث السابقة وغيرها، وفعله أبو بكر رضي الله عنه والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وأما الصوم فلم يرد فيه شيء، ولكن يؤدبه الإمام أو نائبه بما يكون زاجرا له ولأمثاله. وأما الحج فكل عمر العبد وقت له لا يفوت إلا بالموت، والواجب فيه المبادرة، وقد جاء الواعد الأخروي بالتهاون فيه، ولم ترد فيه عقوبة خاصة في الدنيا.
لما ذكر المصنف ما تقدم من حكم من جحد تلك الأركان أو أقر بها واستكبر عنها، أتبعه بالسؤال عن حال أخرى، فقال: ما حكم من أقر بها ثم تركها لنوع تكاسل أو تأويل؟ وهذا السؤال متعلقه الأركان العملية الأربعة، الصلاة والزكاة والصوم والحج، فإن الشهادتين لا يثبت إسلام العبد إلا بالإقرار بهم، ولا يتصور أن يتركهما تكاسلا أو تأويلا، فالترك المتعلق بالتكاسل والتأويل منحصر في الأركان العملية الأربعة. وقد بين المصنف حكمها واحدا واحدا، فقال: أما الصلاة فمن أخرجها عن وقتها بهذه الصفة، أي تكاسلا أو تأويلا، فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا، أي لا كفرا، فيقتل عقوبة له على الترك، وهذا هو مذهب كثير من الفقهاء من أتباع المذاهب الأربعة. فجمهور أهل العلم من فقهاء هذه المذاهب الأربعة على أنهم يقولون إنه يقتل حدا لا كفرا، والصحيح أنه يقتل كفرا، وهو مشهور الفتوى في هذه البلاد، واختار المصنف ما اختاره للأدلة التي بسطها في معارج القبول. وأما الزكاة فقد بين المصنف حكمها بأن من منعها إما أن تكون له شوكة أو لا شوكة له، والشوكة هم الجماعة أولو القوة، والشوكة هم الجماعة أولو القوة، فإن كانت لهم شوكة فإنه يجب على الإمام قتالهم حتى يؤدوها للآيات والأحاديث السابقة أي التي تقدمت، كحديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، الحديث متفق عليه. واستقر على ذلك عمل الصحابة مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة. وإن كان مانعها لا شوكة له فإن الإمام يأخذها منه قهراً أي غصباً وينكله بأخذ شيء من ماله، أي يعاقبه بأخذ شيء من ماله زيادة على أخذ الزكاة منه، لما رواه أحمد وغيره بإسناد حسن من حديث معاوية ابن حيدر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، ومن منعها يعني الزكاة فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وإسناده حسن. فتؤخذ منه الزكاة قهرا ويؤخذ منه عقوبة له شيء من ماله، وهذا مذهب الإمام أحمد، وهو من مفردات مذهبه، وهو من مفردات مذهبه أنه يعزر مانع الزكاة بأخذ شيء من ماله يكون شطره، يكون شطره يعني نصفه. ثم ذكر ما يتعلق بترك الصيام فقال: وأما الصوم فلم يرد فيه شيء، ولكن يؤدبه الإمام أو نائبه بما يكون زاجرا له ولأمثاله، أي يعزره تأديبا فينزل به عقوبة تمنعه من هتك ستار حرمة رمضان إذا ترك الصيام فيه فأفطر. وتقدير هذه العقوبة يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمنة والأمكنة. ثم قال: وأما الحج فكل عمر العبد وقت له لا يفوت إلا بالموت، والواجب فيه المبادرة، فلا يجوز للإنسان أن يؤخره مع القدرة عليه، فلا يجوز للإنسان أن يؤخره مع القدرة عليه. والمراد بالمبادرة فعله في أول وقت الإمكان، والمراد بالمبادرة فعله في أول وقت الإمكان. ثم ذكر أن الحج لم ترد فيه عقوبة خاصة في الدنيا، وإنما جاء الوعيد الأخروي في التهاون فيه، أي توعد عليه في الآخرة ولم ترد عقوبة دنيوية خاصة بمن ترك الحج. ورويت في الوعيد على ترك الحج أحاديث ضعاف لا يصح منها شيء، وثبتت في ذلك آثار عن جماعة من الصحابة، وثبتت في ذلك آثار عن جماعة من الصحابة، منهم عمر رضي الله عنه، منهم عمر رضي الله عنه أنه قال: من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر، من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، رواه البيهقي في السنن الكبرى وإسناده صحيح، رواه البيهقي في السنن الكبرى وإسناده صحيح. وهو ذم شديد له أنه إذا مات على تلك الحال من تركه الحج مع قدرته عليه فإنه يكون مشابها لليهود والنصارى. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب. نستكمل بقيته بعد صلاة الفجر إن شاء الله. وأنوه بأمرين، أحدهما أن من كان له سؤال فليكتبه في ورقة وليدفعه إلى مقدمة الجالسين فنجيب عليه إن شاء الله تعالى لاحقا، ويقدم في الأسئلة من تقدم في إرسالها. فالأصل أن نرتب الأسئلة واحدا واحدا حسب ورودها، ثم ننظر ما يتهيأ الجواب عنه فنجيب عنه. والآخر أرجو أن تعفوني من السلام عليكم، فإن السلام يحصل بتسليم كل مرة في أول الدرس، فأنا أسلم على جميعكم لا مجموعكم. مش الفرق بينها؟ جميعكم يعني واحد واحد لا مجموعكم. ولذلك أنا عندما أتكلم في الدرس ألاحظ الأخ اللي جالس هناك عند العمود لأنه حاضر في مجلس الدرس، فله حق الملاحظة في هذا الدرس، وأنتم تردون بالتسليم فتكون قد سلمتم علي، وفي غير ذلك تأخير لي ولكم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.